بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: مسألة: متى ابتدأ فرض الحج؟ يعني متى أوجب الله عز وجل على نبيه أو أنزل عليه وجوب الحج؟ قال: هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء على قولين. الأول أنه فرض سنة 6 من الهجرة، أي في عام الحديبية، وهو قول الشافعي وعزاه الحافظ للجمهور. واستدل الجمهور بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي نزلت سنة الحديبية. هذا دليل قوي في ظاهره، نزلت سنة الحديبية وفيها الأمر وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا دليل من؟ دليل الجماهير. والاستدلال بهذه الآية غلط كما قال شيخ الإسلام. إذن من الذي قال الاستدلال بهذه الآية غلط؟ من هو؟ شيخ الإسلام. انتبه، ما هو أنا، هذا كلام شيخ الإسلام. قال: استدلال بهذه الآية على وجوب الحج غلط، فإن الآية فيها الأمر بالإتمام. الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وليس فيها الأمر بابتداء الحج والعمرة. يعني من دخل في الحج هل يجوز له أن يترك، يصل إلى النصف ويترك؟ لا، من دخل في الحج يجب عليه أن يتم الحج، من بدأ في العمرة يجب عليه أن يتم العمرة. هذه الآية يستدل بها على هذا. هل في هذه الآية دليل متى بدأ الحج، متى بدأت فرضية الحج؟ لا، فيها دليل على وجوب الإتمام لمن بدأ. قال: والثاني، أي القول الثاني في المسألة، أنه فرض الحج سنة 9 أو 10 من الهجرة، وهذا القول عزاه شيخ الإسلام إلى الأكثر. القول الأول عزاه من إلى الأكثر؟ لا، من الذي؟ الحافظ، نعم، الحافظ بن حجر. القول الثاني عزاه شيخ الإسلام إلى الأكثر، واختاره ابن القيم والشنقيطي والعثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، ورجحه الشيخ الفوزان، وهو الأقرب. ما هو الأقرب إلى الصواب؟ أن الحج فرض في العام 9 أو 10، وأكثر أهل العلم على أنه فرض في العام 9. واستدلوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية واضحة في وجوب الحج. طيب، من أين الدليل أن الوجوب في العام 9؟ قال: وهذه الآية نزلت عام الوفود، العام 9 من الهجرة. إذن متى نزل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت؟ في العام 9. متى نزل: وأتموا الحج والعمرة لله؟ العام 6. أيهما دليل على الوجوب؟ ولله على الناس حج البيت. أما وأتموا الحج والعمرة فهي دليل على ماذا؟ على وجوب الإتمام لمن بدأ بهما. طبعا هنا فائدة أو مسألة تذكر، لم نذكرها هنا لأن ما كل شيء يذكر. الكتاب اسمه التهذيب والاختصار، هذا لو قلنا كل مسائل الحج تذكر. قد يقول قائل، ولعل المسألة ستأتي بعد، فرض الحج في العام 9، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9؟ لماذا حج في العام 10 وأرسل في العام 9 أبا بكر؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول أن مكة كان لا يزال فيها العراة والمشركون والتصاوير، لا زال في الحرم مخالفات، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، حتى يتهيأ الحرم، فلا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 إلا وقد ذهبت تلك المخالفات. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 شغل جدا باستقبال الوفود، وكثير منهم جاءوا ليدخلوا في الإسلام، فهم في أمس الحاجة إلى أن يعلموا الإسلام والتوحيد وينظر ما يحتاجون إليه من التنبيهات والفوائد وغير ذلك. فشغل بالوفود عن الحج في ذلك العام. فإذن الصحيح أن الحج إنما فرض في العام التاسع، وبعضهم يريد أن يخرج من الإشكال المتقدم فيقول فرض في العاشر، لكن الأكثر على أن الآية نزلت عام الوفود. وقد ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران من أولها إلى هذه الآية وما بعدها، وكانت الآيات تتحدث عن إيش؟ عن الوفود. الآيات في آل عمران في مسائل تتعلق بأحكام الوفود وأهل نجران وغير ذلك. قال: مسألة، كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا فيه يعني معرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، ليس في ذلك شيء، فإن الناس يتعلمون منه وبه يقتدون، فلهذا يعرفون كم اعتمر، كم حج، كم، بخلاف غيره من الناس لا يحتاج أن يذهب يعلن أنا حججت 50 مرة واعتمرت 1000 مرة لا يحتاج إلى هذا، لأن الناس لا يحتاجون إلى معرفة كم فعلت وماذا صنعت. أنت الذي تحتاج إلى هذا العمل عند الله إن أخلصت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتتبعون ذلك للاقتداء به في أفعاله وأقواله، فلهذا يبحثون عن ذلك كله. قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وبعد البعثة حجة واحدة في العام العاشر، وهي حجة الوداع، بعد أن بعثه الله عز وجل وهاجر إلى المدينة. هذا القيد: بعد أن هاجر إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. وأما قبل ذلك يعني قبل الهجرة أو قبل البعثة، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر مرارا. انظر، مرارا يعني لا ندري كم، لكنه كثير. بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط، فالمشركون في جاهليتهم لا يتركون الحج إلا من كان معذورا أو غائبا، ويعتبرونه من مفاخرهم، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه؟ حافظ بن حجر يقول: المشركون كانوا يتفاخرون بالحج ويجتمعون في عرفة وفي موسم الحج كما سيأتي، إلا أن قريش لا تخرج إلى عرفة، فإذا كان أهل مكة يفعلون ذلك ويتفاخرون به فكيف يتركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ استبعد أنه كان لا يحج معهم، بل قد ثبت بالأدلة أنه وجد حاجا. قال: وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر فيه خلاف، فقد غمزه البخاري وصححه الألباني. وعلى صحة هذا الحديث كيف الجمع بينه وبين قول الحافظ بن حجر أنه حج مرارا؟ يقال: جابر نقل ما رأى حج مرتين، ما رأى بقية الحجات، على صحة الحديث. قال: وكذلك حديث جبير بن مطعم حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يوم عرفة بعرفة، فقال: ما شأن هذا ها هنا وهو من الحمص، أي من قريش، وكانت قريش لا يخرجون من الحرم في حجهم. المشركون القرشيون يعتبرون لهم مزية على بقية العرب، يقولون: نحن أهل البيت، فإذا خرجوا مع الحجاج يصلون إلى مزدلفة، وأنت تعرف أن عرفة ليست من الحرم خلاف منى ومزدلفة، فهم يصلون إلى مزدلفة فقط لا يخرجون إلى عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيخرج مع الحجاج إلى عرفة. وجده جبير بن مطعم بعرفة حاجا، متى كان هذا؟ قبل الهجرة، هذا يدل على أنه إيش؟ حج. فلو قال لك قائل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب عند من؟ ما هو الجواب عندك؟ 3 مرات. طيب من يزيد عندك؟ بعد البعثة والهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، هذا هو اتفق عليه. وأما قبل ذلك كم يعني؟ نعم، وأما قبل ذلك فالله أعلم. طيب كيف نعمل بحديث جابر لو صح؟ قلنا جابر نقل ما رآه حج 3 حجات. المهم حج، لكن لا ندري كم، لا ندري كم. أما بعد البعثة والهجرة فلم يحج إلا حجة واحدة. قال مسألة: حكم العمرة. تقدم حكم الحج، بقي حكم العمرة، لأن المؤلف في التوهيب يقول إيش؟ باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. قال: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول الاستحباب، وهو قول الشافعي في القديم وبعض أصحابه، وقال به مالك والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وصح عن ابن مسعود، ورجحه شيخ الإسلام وعزاه للأكثر، ورجحه الشارح. من هو الشارح؟ أين أنتم يا أهل المشرق؟ من هو الشارح الذي رجح هذا القول؟ مهنا الشوكاني. نعم، إذا قلنا الشارح يعني الشوكاني في نيل الأوطار. أحيانا يكون قول الشوكاني في النيل يخالف ما قاله في السيل، فننبه على هذا. وكذا البسام، واستدلوا بأدلة، يعني هؤلاء كلهم قالوا العمرة مستحبة، مستحبة يعني في العمر مرة لا تجب. منها حديث جابر عند أحمد أن أعرابيا قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث لو كان صحيحا لكان هو الحكم في هذه المسألة. قال: وهو ضعيف في سنده حجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رجح الحفاظ وقف الحديث، يعني أن هذا من قول جابر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا بحديث عند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال ابن حزم: هو كذب من بلايا عبد الباقي ابن قانع التي انفرد بها والناس رووه مرسلا. إذن هذا حديث ضعيف شديد الضعف. واستدل هؤلاء بالبراءة الأصلية، وهذا استدلال الشوكاني، وهي عدم الوجوب لعدم وجود دليل عندهم يصلح للنقل من البراءة الأصلية إلى الوجوب. يقولون: نحن نبقى على الأصل، هل تجب العمرة؟ يقولون: لا، ما في دليل، الأصل أنها لا تجب. وأما الأحاديث التي فيها الحث على العمرة فإنها تدل على ماذا؟ على الاستحباب. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، سمى البراءة الأصلية. وليس عندهم دليل ينقل من الأصل إلى الوجوب في نظرهم. طيب، استدلوا بحديثين ضعيفين، واستدلوا بقاعدة: لو كان كما يقولون لا يوجد دليل على الوجوب لكانت صحيحة. قال: القول الثاني أن العمرة واجبة في العمر مرة لمن كان مستطيعا، ولا يجب تكرارها إلا بالنذر، يعني لا فرق بينها وبين الحج من هذه الناحية، من ناحية الوجوب، وإلا فإن هناك فرقا بينه وبين الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة لم يصح شيء في أنها من أركان الإسلام. وما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الروايات أن تعتمر وتغتسل من الجنابة، يعني بيان أركان الإسلام، هذا لا يصح، شاذ ضعيف. قال: وهو قول أحمد والشافعي في الجديد وإسحاق والثوري وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والشعبي، وصح عن جمع من الصحابة منهم عمر وابنه وابن عباس وزيد بن ثابت، ورجحه البخاري والشنقيطي وابن باز والعثيمين وشيخنا الوادعي والفوزان، كل هؤلاء يقولون بأن العمرة واجبة في العمر مرة على من كان مستطيعا. واستدلوا بحديث أبي رزين في الباب. ما هو حديث أبي رزين؟ قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر، هذا أمر، إذن هذا دليل على الوجوب. وحديث عائشة، وحديث عائشة ما هو؟ عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعليكن هذا ما هو؟ اسم فعل أمر، ففيه إلزام. واستدلوا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والأصل في الأمر المطلق الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. وأتموا الحج والعمرة، ما حكم الحج؟ واجب، إذن المعطوف عليه كذلك يكون واجب. فالاستدلال بهذه الآية على الوجوب لا الاستدلال على ابتداء الوجوب. قال: وهذا القول هو الأقرب، وقد رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الحجوري. إذن ما هو الصحيح في العمرة؟ أنها واجبة. ما هو الدليل؟ حديث روي أبي رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر، وأيضا الآية. وأيضا ومن أدلة الوجوب قول الصبي بن معبد لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وإني أهللت بهما جميعا. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، وهذا أيضا من الأدلة. قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي وجدهما فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأيده عمر وقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا العمرة واجبة في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، ولا تجب مرة أخرى إلا بالنذر، لا يجب تكرارها إلا بالنذر. ما أكثر الذين يتساهلون في هذا؟ فتقول له: يا فلان هل اعتمرت؟ يقول: لا. طيب هل أنت مستطيع؟ نعم. لماذا لا تعتمر؟ العمرة ليست واجبة. وهذا ليس بالصحيح، الصحيح أنها واجبة. فمن كان عنده قدرة واستطاعة ولم يعتمر فإنه يأثم، فإنه يأثم. بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع، والله ما أستطيع، عندنا عيال وما عندنا عمل ونبحث عن لقمة العيش. لكن لو فتشت عنه لوجدت أنه ينفق في الحرام ما يستطيع به أن يعتمر كل عام، أو يعتمر في العام مرتين، ويحج كل عام. مثلا الذي يأكل القات ويشرب الدخان، هؤلاء الذين ابتلاهم الله بهذه القاذورات، نعم وهي قاذورات، ابتلاهم الله بهذه القاذورات والمحرمات، لو أن أحدهم يجمع في العام ما ينفقه في القات والدخان لكفاه للحج كل عام فضلا عن العمرة. إذا قيل له حج قال ما استطيع، اعتمر قال ما أنا مستطيع. يا الله نحصل لقمة العيش، طيب حق الشيطان من أين تحصله؟ أنت الآن تطعم الشيطان، تطيع الشيطان. فلهذا ينبغي لمن لم يعتمر أن يفكر في العمرة وأن يسعى إليها، فإنها أهون من الحج من حيث النفقة والوقت والعمل، فيسيرة. العمرة إذا وصلت إلى مكة لا تستغرق منك أكثر من ساعتين، ساعتين وانتهيت، ولو كنت نشيطا ربما أقل من ساعتين. فلهذا يتنبه المسلم ولا يضيع واجبا من الواجبات. قال قوله والحج المبرور، أي في الحديث قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، ما هو الحج المبرور؟ اختلفت عبارات أهل العلم وكل يفسره بتفسير، وقد جمعنا في هذا الموضع مجمل ما فسره أهل العلم، وهي عبارة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام، جمعت أقوال العلماء في بيان الحج المبرور. فقال قال والحج المبرور، الحج المبرور هو الذي جمع الأوصاف التالية: الأول الإخلاص، الثاني أن يكون بمال حلال، الثالث أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب، الرابع أن يجتنب المحظور اجتناب المحظور فيه، الخامس متابعة الرسول في أفعاله. إذن هذه أوصاف الحج المبرور: إخلاص ومتابعة، يقوم بما أوجب الله عليه بالحج لا يترك واجبا، يكون من مال حلال، يبتعد عن المحظورات. هذا هو الحج المبرور: الإخلاص والمتابعة، أداء الواجبات، ترك المحظورات، وأن يكون من مال حلال. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال قوله والعمرة إلى العمرة، فيه استحباب تكرار العمرة والاستكثار منها، وعلى هذا قول جماهير العلماء، ولكن يفرق بينهما بزمن، ولو كان الفارق بينهما سفر لكان حسنا. يكرر العمرة، لكن ليس معنى ذلك أنه يجلس في مكة ويكرر العمرة من مكة، لا. بعض الناس العامة وبعض الجاهلين يعتمر من الفندق في رمضان، رأيت بعضهم كل يوم يعتمر، لا أين قال عمرة، من أين جيت؟ قال من السكن. فيعتمر في رمضان 30 عمرة، وبعضهم يزيد يعتمر في اليوم مرتين، يعني يعتمر كم؟ 60 عمرة. هذا التكرار بدعة، لهذه الصورة بدعة، ولكن تكرار العمرة كلما سافرت اعتمرت، أو تجعل بين العمرة والعمرة سفر، كمن يسافر المدينة، يسافر جدة، الطائف، الدمام، الرياض، ثم يرجع بعمرة إذا شاء. هذا جائز عند جماهير أهل العلم، تكرار العمرة جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. قال هنا وخالفت المالكية والحسن وابن سيرين والنخعي، وقالوا يكره أن تعتمر في السنة أكثر من مرة، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كم اعتمر؟ كم اعتمر؟ 4 عمر. هل كانت كلها في عام واحد؟ الجواب لا، واحدة مع حجة الوداع في العام العاشر، واحدة متى؟ بعد فتح مكة في ذي القعدة من الجعرانة، واحدة متى؟ في الحديبية العام السادس، وتلك العام الثامن، واحدة متى؟ في العام السابع التي تسمى بعمرة القضاء. إذن السادس والسابع والثامن والعاشر. إذن الرسول اعتمر في كل عام عمرة، ما زاد على عمرة في العام. قالوا إذن لماذا نزيد؟ قال واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على المنع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر، فإذا اعتبرنا وزدنا هل خالفنا فعله أو سنته؟ مع وجود الأحاديث بالحث على العمرة والمتابعة والإكثار، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له أنه ما تمكن، لأن هذا يشق عليه ويشق على أمته. قال: خصوصا مع حديث تابع بين الحج والعمرة، فالصحيح قول الأكثر والله أعلم. والعمرة جائزة في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بالحج عند عامة العلماء. في أي وقت من السنة يجوز لك أن تعتمر، وفي بعض الأوقات تكون أفضل من بعض كرمضان، إلا في زمن معين لا يصلح لك أن تعتمر فيه إذا كنت حاجا في وقت الحج. يعني أنت في عرفة، يصلح تترك عرفة وذهب تعتمر؟ لا يصلح. تكون في منى تذهب تعتمر؟ لا يصلح. وهكذا. قال: إلا الحنفية، نقل عنهم الكراهة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. فالصحيح الأول. يعني ما الفرق بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة؟ أن الجمهور يرون أن الحاج إذا كان متلبسا بالحج لا يجوز له أن يذهب للعمرة، والحنفية قالوا إذا كان متلبسا بالحج لكن ليس على الإطلاق، وإنما في 3 أيام: عرفة والنحر وأيام التشريق. طيب، يعني معنى هذا لو كان الإنسان في يوم التروية في منى وقال: والله ما زال في نفسي أحب أن أعمل عمرة، قد اعتمر وذهب وهو في منى ولبى بالحج، فيرجع إلى مكة ويعتمر في يوم التروية، يصلح ولا ما يصلح عند الحنفية؟ ممكن. والصحيح أنه إذا كان الحاج متلبسا بالحج فإنه لا يعتمر، وما عدا ذلك فله أن يعتمر في أي وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، سواء كان طواف نافلة أو طواف عمرة. انتهينا من هذه المسألة ولم ننتهي من الباب الأول أو الفصل الأول.